أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فنستكمل إن شاء الله تعالى مع كتاب الرد المربع شرح زاد المستقنع في كتاب البيوع، وكنا في الفصل الذي عقده المصنف رحمه الله تعالى للبيوع المنهي عنها، وكان قد تكلم رحمه الله تعالى في مسائل من مسائل بيوع ربا الفضل، بيوع ربا الفضل. وربا الفضل كما مر ينحصر في ستة أقسام ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم إن أهل العلم أجمعوا على أن هذه الستة معللة ومضى الكلام فيها، ومضى معنا أن هذه الأصناف الربوية، هذه الأصناف الربوية يطبقها ثلاثة من القواعد. القاعدة الأولى أنها إن اتحدت نوعا، لما نقول نوع يبقى نوع وجنس، أنها إذا اتحدت نوعا فلا يجوز فيها الزيادة التي يسميها أهل العلم الفضل، ولا يجوز فيها النسيئة وهي التأجيل وهو الذي يسميه أهل العلم النسيئة. يبقى لو اجتمعت في النوع والجنس يبقى لا يجوز فيها لا الزيادة ولا التأجيل. ولو اختلفت في الجنس، لما نقول اختلفت في الجنس يعني والنوع، يجوز فيها الزيادة ويجوز فيها التأجيل. ولو اجتمعت في الجنس واختلفت في النوع يجوز فيها الزيادة ولا يجوز فيها التأجيل. كل مسائل الباب تنتظم في هذه القواعد الثلاثة التي ضربها أهل العلم في هذا الباب، وهذه القواعد قواعد استقرائية، غير أنه يخرج من مسائل الباب مسألة بيع العرايا، مسألة بيع العرايا، وإنما رخص فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لحاجة الناس، ولها شروط معروفة. وبيع العرايا هي في صنف الربوي، نوع يعني اللي هو إيه؟ بيع الرطب بالتمر، بيع الرطب بالتمر. كانت معيشة الناس على التمور في بيوتهم، فقد كان طعامهم، يبقى كان طعامهم الذي يطعمون منه هو ايه؟ التمر. ولذلك كان ذلك قوت من الأكواب التي تكون فيها الزكوات في رمضان، وهو قوت من الأكواب التي تخرج منها الكفارات. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: بيت لا تمر فيه جياع أهله. يبقى ده كان قوت إيه؟ في البيوت. فقد يكون لبعض البيوتات تمور وليس لهم من الرطب ما يأكلون. الفرق بين التمر والرطب أن الرطب فيه ماء، والدم جاف منه الماء. الرطب الرطب يدخر استغفر الله الدم يدخر والرطب لا يدخر حتى يكون تمر. فكان بعض الناس يشتهي الرطب وليس عنده ماء، عنده ايه؟ تمر. وبعض الناس عنده رطب وليس عنده تمور، فاستأذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أن يرخص لهم في بيع العرايا. بيع العرايا يا إخواني أن يأتي فيبيع الرطب بالتمر، هذا منهي عنه. بيع الرطب بالتمر ده إيه؟ منهي عنه. طب لماذا؟ لأن مر معنا أن الرطب فيه إيه؟ ماء، ولذلك نهى عنه النبي. إما أن يكون النهي خاص وقد ورد النهي الخاص، وإما أن يكون النهي عاما وقد ورد النهي العام فين؟ في حديث الأصناف الربوية. خلاص؟ فنهى النبي عن بيع الرطب بالتمر، فلما سئل عن ذلك يعني عن علة ذلك فقال في الرطب أليس إذا جف قط؟ يبقى دي العلة، لما يجف ايه؟ يخف. فلما سألوه أن يرخص لهم في العرايا رخص لهم في العرايا في كيل محدد. العرايا هيعمل ايه؟ هيبيع الرطب على رؤوس النخل بمثلها من التمور تحت النخل، لكن سيقدر تقديرين. هيعمل ايه بقى؟ احنا كنا على رؤوس النخل مثلا معاه 50 صاع من التمر. المفترض ان ده صنف ربوي يبيع منه كم؟ 50 ب50، فسيقدر على رأس النخل بالتخمين. اهل العلم يسمونه الخرص. يسموه يا اخواني؟ الخرص، التخمين يعني. يعني يقول هذا يساوي كذا، زي ما حضرتك بتنزل السوق بتروح عايز تشتري 2 كيلو طماطم، بتشيل 2 كيلو طماطم كده وتمسكها بايدك تقول دول تقريبا 2 كيلو. تضعهم على الميزان، ان كنت من اهل الخرص بيطلع 2 كيلو، مش كده؟ ولذلك البائع في الغالب لا ينخرم منه ما ايه؟ ما يفعل، يشيل ويحط ويحط على الميزان بيطلع خلاص بيده. صحيح؟ هذا ايضا كانوا ياتون بالخارص، والخارص ايضا موجود في الزكوات، كان ياتي فيخرص، يعني الموجود ده يقدر بكذا فيقدر ما على النخل، هذا التقدير الاول. وبعدين بيقدر تقدير اخر، يقول هذه 70 مثلا صاع من الرطب، اذا جفت كانت 60 صاعا من التمر. نتعمل ايه؟ واضح كده يا اخواني؟ يبقى بيخرص كم مرة؟ مرتين. مع ان القاعدة عند اهل العلم ان الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. يعني ايه؟ لو جهلت تساوي هذا الكأس بهذا الكأس كأنك قد علمت ان احدهما متفاضل عن الاخر. يعني ان جوزت ان احدهما اكبر من الاخر ولو بقليل، لكن هنا قد رخص النبي، رخص ليه؟ لحاجة الناس. والحاجة العامة تنزل في الشرع منزلة الضرورة. الحاجة العامة تنزل في الشرع منزلة الضرورة، ولذلك رخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيع العرايا. يبقى مسألة الربويات يعني الأصناف الربوية في ربا الفضل يستثنى منها بيع العرايا، استثناء شرعي ولا عقلي؟ شرعي. طب طب عزيمة ولا وصلة؟ رخصة. يبقى هذا استثناء يا اخواني، رخصة من الرخصة. اتفضل.
بعض الشباب لو تصورنا بعض الناديين ماشيين على جوانب الكرة، واحد فيهم عايز هو يقعد على الكرة وعنده هو كرة اليابس، هل يقيس الحالة دي؟
حاضر. أول شيء يا إخواني في تصور الاجتهاد تصور الدليل. أول شيء في تصور الاجتهاد تصور الدليل. ما المسائل التي يقاس عليها وما المسائل التي لا يقاس عليها؟ خلاص؟ هذه واحد. الثانية يعني ايه ما الذي يقاس عليه وما الذي لا يقاس عليه؟ يعني انا عندي دليل جاء بحكم مسألة، كل مسألة يقاس عليها الإجابة لا حتى تعلم العلة. يبقى انا اعلم اولا انه ايه؟ معلم. خلاص؟ طيب، وحتى اعلم أن هذه العلة علة متعدية، يبقى القياس لا يكون في كل نص، إنما يكون فين؟ في المسائل المعللة وليس في التعبدية، وليس في العلة القاصرة بل في العلة المتعدية. هذه مسألة. المسألة الثانية، ما رخص من أصل؟ لان التخصيص من اصل ده تخصيص استثناء. ما رخص من اصل هل يقاس عليه ام لا؟ جمهور اهل العلم انه لا قياس في الرخص. واضح يا اخواني؟ يبقى اول شيء ساعمله في هذا الباب اعمل ايه؟ ما يستدل به وما لا يستدل به. هل يدخل اولا القياس في الرخص ام لا؟ الجمهور على انه لا يدخل. لو قلت هذا انسد الباب. واحد، انت لو قلت هذا انسد الباب. طب لو فتحت هذا هينفتح الباب يمكن النظر. واضح؟ طيب الان ننتقل لمسألة جديدة، لأننا وقفنا على بعض مسائل هذا الباب التي هي تمثيل هنحتاج نعيد، لكن ننتقل لمسألة جديدة. لو قرأت معي الصفحة يقول أو اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئا. وصل؟ أو اشترى شيئا ولو غير ربوي نقدا بدون ما باع به نسيئا. وصلت لها؟ هذه المسألة عند أهل العلم تعرف بمسألة بيع العينة. مسألة بيع العينة. مسألة بيع العينة من الحيل التي كان يتحيل بها الناس على أكل الربا، وهي تقع في الأصناف الربوية وغير الربوية. نأخذ المثال الذي يوضح بيع العين ثم نرجع لكلام المصنف. الآن الرجل يريد 100 جنيه قرضا حسنا، لم يجد من يقرضه، فذهب إلى أحدهم فعرض عليه الحيلة ليقرضه. إيه بقى الحيلة اللي بيعملوها؟ يقول له طيب حضرتك عايز مني 100 جنيه سلف قرض؟ يقول له نعم. يقول له إذا بعني هذه النظارة. خلاص؟ فيقول بعتك النظارة. يقول اشتريتها 100 جنيه. يبقى بياخد النظارة ويقول له ايه؟ 100 جنيه. ثم يعود فيقول تشتريها مني 110 آجل، تسد الدين بعد شهرين. ياخذ منه النظارة ويقول له عليها 110. عمل ايه؟ خد 110 ده ايه؟ ريبة. لكن هو ماذا فعل الان؟ وضع محللا. وضحت؟ اعيد مرة ثانية المثال؟ اهو بيروح يقول انا اريد منك 100 جنيه، يقول خلاص بعنا النظارة دي اي شيء معاه سواء كان يساوي المبلغ او لا يساوي، يبيعها يديله النظارة ويأخذ منه 100 جنيه ناقد. بيع صحيح في الصورة. وبعدين يقول له اشتري النظارة، يعيدها له مرة تانية في نفس المجلس او بعده، اشتري النظارة فيبيعها، يقول له انا ابيعك النظارة بيعا اجلا ب110. يقول قبض، ياخذ من النظارة ويبقى عليه كام؟ 110. يبقى الان اخذ 100 وفي ذمته كم؟ 110. ده اسمه ايه؟ بيع العينة. صورته صورة البيع. انت لو فصلت كل صورة واحدة ده بيع نقد ناجز، صحيح ولا غير صحيح؟ فالصورة صحيحة. والآخر صورة أيضا صحيحة، بيع آجل، صورته صحيحة ولا غير صحيحة؟ صحيح. حضر في أحد العوضين والعوض الآخر في الذمة آجل، صحيحة ولا غير صحيحة؟ صحيحة. مراد الاثنين هنا إيه؟ ها؟ القرض. القرض، القرض الربوي دي اسمها بيع العين. قد يتم هذا النوع من البيع على غير هذا التوافق، يعني يكون شوف نفسه ايه القرض، لكن اهل العلم يمنعون منه سدا للذريعة لانه سيفضي الى محرم. اللي بيحرم يكون سد الذريعة. يعني ايه سد الذريعة؟ الوسيلة في نفسها حلال، الوسيلة في نفسها حلال، لكن لو اتيت هذا الحلال قد يفضي الى محرم. يعني لو اباحه في بعض الصور دون بعض لاتخذ ذريعة لاكل الربا. ولذلك اهل العلم جمهورهم يمنعون بيع العينة سد الذريعة اغلاقا لهذه الذريعة. واضح يا اخوان؟ انتبه بقى معي ماذا يقول الان. يقول او اشترى شيئا، يعني الان جاء المشتري فاشترى شيئا ولو غير ربويا. يعني الان يقول نحن الان انتهينا من بيع الاصناف الربوية، هيشتري شيء ولو كان غير ربوي نقدا، هيشتري ايه؟ النقد بدون ما باع به نسيئة. بدون ما ايه؟ الثمن الذي باعه ايه؟ نسيئة. او حالا، يعني يحل الان في مجلس العقد لكن لم يقبض، خلاص لم يجوز، يبقى لا يجوز. خلاص المصنف قال هنا لا بالعكس. يعني ايه كلمة لا بالعكس؟ يعني اعكس هذه الصورة، اعكس هذه الصورة. يعني الان لو رد وكان الذي عليه اقل مما اخذ، وضحت ولا لا؟ رد وكان الذي عليه اقل ما اخذ. واهل العلم ايضا جمهورهم يحرم الصورتين. يعني الآن باعه نسيئة ب110، يبقى عليه كم؟ 110. وبعدين اشترى منه بأقل. أهل العلم يمنعون هذا وهذا، أهل العلم يمنعون هذا وهذا. لكن يقول هذه ليست ذريعة لأكل الربا. الصورة الأولى محرمة ليست في نفسها لكن سدا للذريعة. يقول الصورة الثانية ليست محرمة لأن ليست ذريعة لإيه؟ لأكل الربا. قال لأنه ذريعة إلى الربا ليبيع ألفا بخمسمائة وتسمى مسألة العينة. قال وقوله لا بالعكس يعني لا إن اشتراه بأكثر مما باع فإنه جاهز. قلنا مسألة الجواز هنا التي يتكلم بها المصنف يقول لأننا إنما حرمنا سدا للذريعة لم نحرم للعين، فإذا لم يكن هناك ذريعة لأكل الربا فلا شيء. قال كما لو اشتراه بمثله أو عكس مسألة العينة بأن باعت العتم بنطق ثم اشتراها بأكثر منه نسيئا. فنقل أبو داود يجوز بلا حيلة لأنه أيضا قد يكون حيلة. ونقل حرب أنها مثل مسألة العينة وجزم به المصنف في الإقناع وصاحب المنتهى وقدمه في المبدع وغيره قال في شرح المنتهى وهو المذهب لأنه يتخذ وسيلة للربا كمسألة العينة. وأقول هذا الذي عليه الجمهور أن يجمع هذه الصورة وهذه الإيه؟ الصورة. قال وكذا العقد الأول فيهما حيث كان وسيلة إلى الثاني فيحرم ولا يصح. يعني إيه العقد الأول؟ العقد الأول الثاني كان مراد لنفسه ولا مراد لغيره؟ كان مراد لغيره. طب يقول له أنت حرمت العقد الثاني وهو باطل، طب العقد الأول؟ بيقول أيضا هو باطل، عقد البيع الأول أيضا هو باطل. طب لماذا؟ لأنه هو الذريعة التي كانت ستتخذ العقد الايه؟ الثاني. خلاص؟ ماشي يا اخواني؟ يقول رحمه الله تعالى وإن اشتراه أي اشترى المبيع في مسألة العينة أو عكسه بغير جنسه بأن باعه بذهب ثم اشتراه بفضة. ونبه على مسألة، احنا قلنا يا اخواني الذهب جنس من الأجناس والفضة جنس من الأجناس، تحت كل جنس أنواع. الذهب يا اخواني كان احنا ننوع، عندك ذهب عيار 14 و16 و18 و21 والذهب الخالص عيار 24، مش كده؟ يبقى هو جنس تحته ايه؟ انواع. والفضة جنس ايضا تحتها انواع، فضة خالصة وفضة غير خالص بيوضع عليها الالومنيوم. ماشي؟ هو بيقول الان ان باع بغير جنسه، واضح؟ يعني مثلا ذهب بفضة، الذهب بالفضة هنا يشتركان في علة واحدة اللي هي ايه؟ الثمانين، ويختلفان في الجنس. واضح؟ يقول وإن اشتراه أي اشترى المبيع في مسألة العينة أو عكسه بغير جنسه بأن باعه بذهب ثم اشتراه بفضة أو بالعكس أو اشتراه بعد قبض أنت مفهوم المسألة؟ بعت لك النظارة بالجنيه واشتريتها منك بالريال، غيرت الايه؟ الجنس. واضح؟ هنا بيتكلم أيضا عن تغيير الجنس، الصورة هي الصورة لكن غير ايه؟ جنس العملة التي اشترى بها. يعني باع هذه بمئة جنيه واشتراها آجل بمئة ريال، اختلف الجنس؟ جنس ايه؟ الثمن. جنس ايه؟ الثمن. اختلف بين الشراء والبيع. قال او اشتراه بعد قبض ثمنه. يبقى حالة التقابض فين؟ في مجلس العقد. أعطى وأخذ في مجلس العقد أو بعد تغير صفته، بعد أن هزل العقد أو نسي صنعته أو تفرق الثوب، قال أو اشتراه من غير مشتريه. يعني ايه؟ انتبه ايضا في مسألة العينة، عندنا حال اسمها العينة الثلاثية، المصنف ما تكلم عنها لكن الان سيتكلم بكلام مختلف. العينة الثلاثية يعني ايه؟ بيقول له تبيع النظارة بكام؟ يقول له 100 جنيه، ياخذ النظارة ويدول ايه؟ 100 جنيه، ويكون متفق مع ثالث، متفق مع ثالث انه يذهب فيشتري النظارة ب110 نسيئة، اسمها عينة لكن عينة ايه؟ ثلاثية. يعني يتحيل على اكل ايه؟ الربا. هو بيتكلم هنا عن غير حيلة، يقول اشتراها وباعها على غير من اشتراها منه، يقول او اشتراها من غير مشتريه بان باعه مشتريه او وهبه ونحوه ثم اشتراه بائعه ممن صار اليه، قال جاز. انا اقول ان كانت في باب الحيلة هي غير جائزة على كل وجه، ان كانت في باب الحيلة يعني هو يريد ان يأخذ 100 بما يزيد عنه، ان كانت في هذا الباب هي غير جائزة على اي وجه، سواء اختلف جنس العملة او اتوا بالثالث بالمحلل. التالت ده بيسموه ايه؟ المحلل، زي محلل الزواج. لما الرجل بيطلق امرأته 3 ثم يأتي بالتيس المستعار، هنا ايضا هذا تيس مستعار لكن تيس فين؟ في البيع. يعني لو اتوا بالمحلل ثالثا ايضا تكون باطلة، وايضا تحرم من باب سد الذريعة، لا ذريعة ايه؟ لاكل الربا. قال او اشتراه ابوه، يعني ابو بائع او ابنه او مكاتبه او زوجته، جاز الشراء. الشراء هنا عن تواطؤ، ان كان عن تواطؤ حرم، ان كان عن تواطؤ حرم، وان لم يكن عن تواطؤ المصنف يقول جاز. ولذلك سيقيد يقول ما لم يكن حيلة على التوصل الى فعل مسألة العينة. خلاص يا فندم. قال ومن احتاج الى نقد، ومن احتاج الى نقد فاشترى ما يساوي 100 باكثر ليتوسع بثمنه فلا بأس، هذا لا حرج فيه. يعني يحتاج للنقد بيروح يبيع بايه؟ اما بالخسارة واما بالزيادة، هذا لا بأس ايه؟ هذا لا بأس به. لكن ننتبه لمسألة التورق. ايه بقى مسألة التورق دي؟ مسألة التورق يا اخواني قد يحتاج الانسان الى نقد من النقود ولا يجد من يقرضه، بيعمل ايه بقى؟ هي فيها شبه بمسألة العين، يذهب فيشتري سلعة من السلع. خلاص يا اخوان، بيشتري سلعة من السلع، بيروح مثلا يشتري سلعة من السلع بالآجل ولو بالزيادة، هيروح يشتري المحمول ده، المحمول ده هنقول ان ثمنه 1000 جنيه، هيروح يشتري آجل بكم؟ ب1200، ثم يذهب سيبيعه لآخر غير يشترى منه، واحد أجنبي تماما عن المسألة، بعيد عن مسألة الحيلة. خلاص، فيبيعه عليه نقدا ب950، هو السوق بيتباع بكام؟ ب1000، هو اشتراه بكام؟ ب1200، باعه بكام؟ 950. دي اسمها مساله ايه يا اخواني؟ التورق. يحتاج لنقد ولا يجد من يقرض فيفعل هذا التورق اللي احنا بنسميه الان حرق السوق. دي صوره من مسائل حرق السوق وليست هي مساله حرق السوق. بيبيع بالخساره لانه محتاج المال. احيانا يذهب يشتري السلع وايه ويبيع عشان ياخذ النقد. ما حكم مساله التورق؟ خلاف بين اهل العلم. خلاف بين اهل العلم. منهم من قال هي اخيه الربا مع انها عكسيه لمساله الربا. هذه عكسيه لمساله الربا. ومنهم من حرمها سدا للذريعه. ومنهم من كرهها يعني ما قالش انها ايه حرام. ومنهم من اباح ثم حرم لمسألة أخرى لأنها تفضي لمسألة أخرى سدى للذريعة. يعني مثلا من فتاوى هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية أنهم كانوا يقولون أو بعضهم يقول في مسألة التورق هي باب إلى السجون. باب السجون يعني إيه؟ كل ما يحتاج حاجة بيروح يعمل إيه؟ مثلا بيشتري سيارة. سيارة مثلا بمئة ألف ريال. خلاص؟ قسط ثمنها 80,000. عايز يتزوج يبقى يشتري ثلاث اربع سيارات وياخذها فيبيعها ايه؟ نقدا. ثمنها 80 هيروح يبيعها ايه؟ 75. احيانا هذه الصوره تكون بيع عينة. تكون بيع عينة ازاي؟ على نفس الشخص وفي نفس المكان. بيعملوا حيله عجيبه جدا. يقول له خد المفتاح اهو. ياخد المفتاح يدور العربيه ويطلع بيها قدام شويه كده يقوم راجع بيها في مكانها. خلاص يبقى اشتراها ونقلها كمان. لا ده بيع عينه. دي مش مساله التورق الان. دي مساله ايه؟ بيع العينه. فيروح يشتري هذه الاشياء ثم يذهب فيبيعها ايه؟ بالنقد. يبقى عليه هذه المبالغ هتودي لايه؟ فلما يحرمها هنا حرمها من باب سد الذريعه بالنظر لحال الناس. مش بالنظر للمساله نفسها بس لحال ايه؟ لحال الناس. فلما ينظر لحال الناس ويجد مثل هذا هو يحرمه. الذي اميل اليه في مساله التورق القول فيها بالكراهه بالشرط الا يبيع على من اشترى منه. يعني لو اخذ ثم باع على اجنبي بلا حيله هذا اراه انه مكروه. والكراهه تزول عند الحاجه الشديده. يعني مش امامه غير انه ياكل ربا او يشتري. لا يبقى التورق. واضحه ولا؟ قال ويحرم التسعير. يبقى بينتقل ايضا للبيوع المنهي عنها فقال ايه؟ يحرم التسعير. وحرمة التسعير هنا لحديث إن الله هو المسعر. والتسعير تحديد القيم للسلع. أول شيء ينبغي عليك أن تنظر إلى السوق. السوق يا إخواني في حال واحدة ولا يختلف. عندكم هنا في أبو البيت عندكم سوق الجمعة ولا الخميس؟ الخميس. الاسعار في الخضروات التي تاتي في كل خميس بسعر واحد؟ لا. ليه؟ لان المساله مساله عرض وطلب بين البائع للتاجر اللي هو تاجر الجمله ثم بعد ذلك الشراء من تاجر التجزئه. لان احنا عندنا تاجر جمله وبعدين تاجر تجزئه ومشتري. وعندنا مصدر لهذه السلعه الفلاح اللي بيطلعها من الارض. صحيح يا اخواني؟ لماذا تختلف السلعه في الاسواق من اسبوع لاسبوع؟ كل اسبوع بمسألة العرض والطلب. لو جاء فحدد سعرا واحدا لا ينكسر، هنقول مثلا كيلو الطماطم بجنيه ونص، خلاص الآن كانت قليلة يبقى المصدر لو باعها بهذا الثمن يخسر ولا يكسب؟ طيب وتاجر الجملة وتاجر التجزئة، يبقى التسعير هنا يؤدي إلى وجود سوق سوداء، شح في السلع. ليه؟ لأن ما فيش أحد هيرضى من نفسي إنه إيه؟ يبيع بهذه الخسارة. صحيح ولا لا؟ فماذا سيفعل سوق سوداء؟ أو يمتنع المصدر لهذه السلعة من تصديرها. إيه اللي خليني أعمل وأخسر؟ ولذلك بيطرق السوق ليه؟ للعرض والطلب، هو الذي يحدد. ولذلك بيحرم الاحتكار، لأنه ممكن يحدث هذا ويحدث الاحتكار، يطرق العرض والطلب ويحدث الاحتكار، هيأتي. ولذلك كره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يسعر، هذا هو الأصل في الحكم. طيب جاء ولي الأمر فوجد أن بعض السلع لا بد فيها من التسعير مع مراعاة هذا الأمر اللي هو إيه؟ أمر العرض الإيه؟ والطلب. أو قال أنا سأوفر السلعة، يبقى مين المصدر؟ ولي الأمر. سأوفر السلعة، لو وفرها لتاجر الجملة يبقى وفرها بسعر محدد ولا غير محدد؟ محدد. وتاجر الجملة سيوفرها لتاجر التجزئة بسعر محدد، تاجر التجزئة سيوفرها للمستهلك بسعر محدد، فسعر. أما على هذا الوجه الخاص إن كان فيه مصلحة فأجده مباح. يبقى التسعير في الجملة حرام. طب إن احتاج الناس أو كانت ضرورة حياتية في بعض السلع جاز ولا ما جاز؟ جاز. الصورة التي نتكلم فيها الآن صورة فتوى ولا حكم؟ فتوى. خلاص كده يا اخواني، اللي الشيخ سيد بيصبر عليه بيقول هذا في الأدوية. خلاص انت دكتور محمد بقى انت حرام. يقول والاحتكار، يبقى من البيوع المحرمة يا اخواني الاحتكار. ايه الاحتكار؟ قال في قوت آدمي. يبقى الاحتكار لا تكون الا في الاقوات. يعني ايه الاقوات يا اخواني؟ يعني ما يحتاج اليه الناس في حياتهم اليومية فلا يستغنون عنه، ده اسمه ايه؟ احتكار. والاحتكار يكون بطه زي ما بنسمي الان تعطيش السوق، يعني اشتداد حاجة الناس. لماذا اقول هذا؟ يعني مثلا لو ان الرجل جاء لسلعة من السلع في وقت توفرها فادخر منها شيئا لوقت قلتها يسمى احتكارا؟ لا. ماذا سيسمى احتكارا؟ ان اخذ ما في السوق فاحتاج الناس، ان اخذ بعضا لا يؤثر في حياة الناس فلا يسمى احتكار. طيب ان اخذه في غير الاقوات لا يسمى احتكار. كذلك ان اخذه فيما يحتاج اليه الناس بكثرة يسمى احتكار، وان كان في غير الكوت. واضح ولا لا؟ يعني مثلا الناس تحتاج للعلاج، حاجتها للطعام والشراب، ان جاء الان لبعض الادويه التي يحتاج اليها الناس فاحتكرها بحيث تشتد الحاجه اليها، زي ما بتعمل بعض شركات الادويه، يسمى احتكارا مع انه فين؟ في غير الاقوات. قال ويجبر على بيعه كما يبيع الناس، أي بالسعر الذي يبيع الناس به. يبقى الاحتكار ماله يحرم، وعلى السلطان أن يجبره على البيع. قال ولا يكره ادخار قوت أهله، ادخار قوت أهله ودوابه. يبقى الآن لو جاء فادخر قوت عام سواء للأهل أو الدواب، أو قوت سنتين سواء للأهل أو الدواب، وسواء كان فيما يحتاج إليه الناس وتشتد حاجتهم أم لا، يكره ولا لا يكره؟ لا يكره، لأنه لا ينوي به الاتجار ولا ينوي به أن تشتد حاجة الناس إليه. قال ويسن الإشهاد على البيع. يسن الإشهاد على البيع لأن الله تعالى قال وأشهدوا إذا تبايعتم. ألغى ما أحد يقول وأشهدوا أمر، والأمر للوجوب. الأمر الوجوب ولا الأصل فيه الوجوب؟ الأصل فيه الوجوب، لأن لو كنا الأمر الوجوب يبقى لا يحتمل إيه؟ غيره. والحق والحق جميل. لماذا نقول ويسن؟ لأن المبايعات كانت تتم بين أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يشهد. كذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبيع ويشتري ولا يشهد. عندك عدد كبير جدا من الحوادث التي يدل على ذلك، منها جبل جبر، مش كده؟ وكذلك حديث خزيمة بن ثابت وأيضا مشهور وهو في الصحيحين، لأن النبي ذهب إلى السوق فاشترى فرسا أعجبه ثم قال للبائع اتبعني أنقدك، يعني أديك ليه الثمن. فصار خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان النبي إذا مشى أسرع ولم يشعر الناس أن النبي قد اشتراه، فجاءوا فساموا البائع بأكثر مما اشتراه به النبي. يبقى لو كان يشتري مثلا بعشرة دنانير قالوا له نديك ايه 15 مثلا، فلما وجد ذلك وقف وقال يا محمد إما أن تبتاع وإما أن تذهب. فقال صلى الله عليه وآله وسلم أليس قد ابتعته منك؟ قال هلما شاهد، ده موضع الايه الاستشهاد الآن، هلما شاهد. لو كان قد أشهد هيقول هلما شاهد؟ لا. فقال خزيمة بن ثابت أنا أشهد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال وبما تشهد؟ يعني بأي شيء تشهد ولم تر؟ قال بتصديقك. يبقى الشهادة يعني ايه؟ على التصديق وليس على رؤية البيع. يبقى النبي هنا أشهد ولا ما أشهد؟ لم يشهد. ولذلك يقولون في مثل هذا وأشهد إذا تبايعتم، وأمر تأديب، وأوامر التأديب للإيه؟ للسنية، للاستحباب. ولذلك قال المصنف هنا إيه؟ ويسن. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد لينتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى باب جديد. قبل البدء في هذا الباب الجديد، هذه هي آخر محاضرة في هذا الفصل الدراسي. يبقى الباب الجديد يا إخواني المقصود منه الآن الضبط، وباب من الأبواب المهمة. يبقى المقصود منه أن يضبط وإن لم ينتهي. ماشي؟ تم التنبيه؟ طيب. يقول رحمه الله تعالى هما قالوا خلاص والصدر المضاف في غير هذا الباب. دكتور محمد ينبه ان شاء الله تعالى ان الاسبوع القادم هناك محاضرة، لكن ليس فين؟ في كتاب البيوع. إن شاء الله تعالى المحاضرة بعد صلاة المغرب ستكون في كتاب الصيام. في بعض مسائل النوادر في كتاب الصيام، وليس في كتاب الصيام بل في بعض مسائل النوادر في كتاب الصيام، وهي مسائل بتشتد الحاجة إليها. خلاص، وقبل المغرب إن شاء الله تعالى بيكون معنا أيضا لقاء مع كتاب اللمعة. نرجع بقى، يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الشروط في البيع. باب الشروط في البيع. عندنا يا اخواني كلمة شرط، الشرط الذي يخرج عن ماهية العقد. خلاص كده يا اخواني، والشروط مرة معك اكثر من مرة، وفي الاصول انها ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذات. يعني ايه؟ سنمثل الان بما فعله اخ. الان ذهب فتوضا، الوضوء شرط لصحة الصلاة، إن قام يصلي على غير وضوء تصح الصلاة؟ لا تصح. يبقى لا يلزم من عدمه، يلزم من عدمه العدم. يبقى يلزم من عدم وجود الوضوء عدم صحة الصلاة، عدم صحة الصلاة. يبقى يلزم من عدمه العدم. طب هسأل سؤال، الوضوء الذي توضأ هل يدخل في تركيب الصلاة؟ يعني لو قلت لك ما الصلاة هتقول الوضوء، ولا ستتخيل الصلاة وتقول الصلاة تبدأ بتكبيرة الإحرام ثم هي أقوال وأفعال مخصوصة تنتهي بالتسليم؟ هتقول هذا، ولن تذكر الشرط الوضوء. يبقى الشرط خارج عن الماهية. طيب سؤال آخر، هو الآن متوضئ هل يلزمه أن يصلي؟ الإجابة لا. متى سيلزمه أن يصلي؟ إذا دخل الوقت. يبقى لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته بل لغيره. يعني لو دخل الوقت يلزمه بإيه؟ الصلاة. لكونه متوضئا ولا لكون الوقت قد دخل؟ لكون الوقت قد دخل. يبقى الشرط يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، وهو خارج عن التركيب والماهية للفعل. ماشي، هتجد في كتب الفقه يقول لك شروط الزكاة، شروط الصلاة، شروط الصيام. هنا في البيع سيقول لك شروط البيع. الشروط دي بنسميها الشروط الشرعية، بنسميها الشروط الشرعية. ستجد بعض الأبواب يقال فيها كلمة قريبة من هذا. يعني مثلا لو كان في باب النكاح يقول لك باب الشروط في النكاح، باب الشروط في البيع. هناك قال شروط البيع، وهنا قال الشروط في البيع. قال شروط النكاح، وهنا قد الشروط في النكاح. هل بينهما فرق؟ نعم فرق كبير. شروط الشيء ده نسميها الشروط الشرعية. الشروط في الشيء هذه زائدة على الشروط الشرعية، هذه بنسميها الشروط الجعلية. يعني ايه الشروط الجعلية؟ يعني التي يجعلها احد المتعاقدين في العقد. مثال، حضرتك بتروح الزوج بتشترك مثلا في الزوجة انها تكون بكر، ده شرط شائد جعلي ولا شرعي؟ جعل، هي مش ممكن تتزوج من الطيب، او تشترط فيها انها تكون جميلة، او تشترط فيها انها تكون متعلمة، وهكذا ممكن مرة تشترط. ده اسمه شرط ايه يا جعلي، يعني من احد المتعاقدين. ممكن مرة تعكس، تشترط في الزوجة ان يكون كذا، او في المهر ان يكون بالدولار، بس شرط ايه؟ جعل، يعني من وضع احد المتعاقدين. يبقى الاولى اسمها شرط ايه؟ والثانية ما شروط جعلية. الشروط الشرعية من وضع من؟ الشرع. مين بقى الشرع؟ الله ورسوله، مش كده؟ طب والشروط الجعلية؟ من أحد المتعاقدين. واضح الفرق الأول ده؟ عندنا فرق ثاني. الشروط الشرعية كلها صحيح، ليس عندنا شرطا شرعيا واحدا غير صحيح. طب والشروط الجعلية؟ منها الصحيح ومنها الفاسد، ومنها الفاسد في نفسه المفسد للعقد. يعني بعضها صحيح وبعضها غير صحيح، وبعضها غير صحيح ومفسد للعقد، مبطل للعقد. ماشي؟ يعني الآن لو تزوج امرأة فاشترط فيها أن تكون جميلة، هي اشترطت في زوجها أن يدفع المهر 100,000، جائز ولا غير جائز؟ جائز. يعني شرط صحيح؟ شرط صحيح. طيب جاءت المرأة فاشترطت، قالت أنا أوافق على الزواج غير أنه لا معاشرة، ها؟ غير صحيح. اشترط تزوج وقال أنا أشترط أتزوج لكن أشترط ألا نفقة، ها؟ غير صحيح، مش كده؟ طيب من الممكن أن يشترط شرطا يفسد العقد، يقول أنا سأتزوج المرأة لمدة عام، متعة قيد. الشرط صحيح ولا غير صحيح؟ طب يؤثر في العقد، ده يبطل العقد، هذا يبطل العقد. واضح؟ يبقى عندهم الشروط الشرعية كلها صحيحة، الشروط الجعلية منها الصحيح ومنها الفاسد. الشروط الشرعية لا يمكن لأحد من المتعاقدين أن يسقطها، خلاص؟ لأنه شرط شرعي ثابت. الشروط الجعلية يمكن لأحد طرفي العقد هو صاحب الحق أن يسقطها، يسقطه بأن يقول خلاص أنا لا أريد، خلاص؟ أضرب مثال ولا واضح؟ من شروط عقد النكاح مثلا، مثلا من شروطه الشاهدان. جاء المتعاقدون قالوا خلاص احنا نزلنا عن الشاهدين، ها؟ يسقط؟ لا يسقط، خلاص كده؟ لانه شرط شرعي لا يسقط، ولو باسقاط الايه المتعاقدين ولو بتواطئهم على ذلك لا يسقط ابدا. طب جاء فاشترط شرطا ثم نزل عنه، اشترط مثلا المراه تكون بكر، فلما ذهب لأهلها قبل أن يتيب، ها؟ فقال نزلت عن شرطي، ها؟ جائز؟ جائز. يبقى الشرط الجعلي يمكن لأحد المتعاقدين صاحب الحق أن ينزل عنه، واضح؟ الشروط الشرعية تكون قبل العقد، الشروط الشرعية يجب توفرها إيه؟ قبل العقد، وبعدين تمتد الى العقد. الشروط الجعلية لا تكون معتبرة الا في صلب العقد، عشان تعتبرها لازم تكون فين؟ في صلب العقد. لو انت قلتها قبل العقد وجيت كده في العقد ما قلتهاش، نقول واحدة من اثنين، يا انتم متفقين عليها وعقدتم عليها وحالكم استصحبها للعقد او كانت قريبة منه، او انكم قلتموها من فترة وبعدين جيتوا للعقد بعدها بمدة طويلة عقدتوا، نقول له ساعتها الشرط يكون ايه؟ باطل، لانه لم يذكر في صلب العقد. واضح؟ يبقى عندنا الشرط الشرعي من وضع الشارع، الجعلي من وضع احد المتعاقدين. الشروط الشرعية كلها صحيح، الشروط الجعلية منها صحيح ومنها غير الصحيح، الشروط الشرعية لا يمكن إسقاطها، الشروط الجعلية يمكن إسقاطها، الشروط الشرعية تكون قبل العقد، الشروط الجعلية تكون مقارنة للعقد في صلبه. واضح الفروق؟ طب لو سألت ها واضحة؟ يعني لو سألت في كل الفروق ولات الفرق فرق. طيب ما الفرق بين الشرط الشرعي والشرط الجعلي؟ ها تفضل اختي.
الشرط الجعلي
هو
وضع
الشرع
جميل.
الشرط
الجعلي
لازم يكون مقابل للعقل. ها تفضل.
الشرط الجعلي
قبل العقل مش خارج، لا قبل العقل كله لازم يكون داخل العقل. ها
الشرط الشرعي حتى لو
صرفه لا يكون
اسقاط،
اما
الشرط
الجعلي يكون اسقاط
لانه
يرجع الحق الاداء. طيب مين
تاني؟
شيخ بيضحك. اتفضل.
الشرط الشرعي
لا
يمكن التنازل عنه. الشرط الجعلي يمكن التنازل عنه.
جميل.
الشرط الشرعي وضع الشارع موطن على الوالدين. الشرط الجعلي يكون احد
المتعاقدين.
الشرط الشرعي يقول قبل العقد
ومشاعر العقد. الشرط الجعلي يقول في ثلث العقد.
واحدة بس كمان.
خلاص تذكرت خلاص.
الشرط الشرعي
يقول
صحيح.
الشرط
الجعلي
يقول صحيح. طيب نقرأ بس كلمتين عشان ايه؟ عشان تكون قرأنا. عشان تكون عليكم الحجة مش داخل في الاختبار. يقول والشرط هنا يعني في هذا الباب، ننبه مرة ثانية، الشروط في البيع هي الشروط الجعلية، شروط البيع الشروط الشرعية. يبقى الفقهاء يفرقهم شروط الشيء غير الشروط في الشيء. شروط الشيء تبقى شروط الايه؟ الشرعية. مين يعطيني مثال؟ ها شروط الصيام، شروط الصلاة، شروط الزكاة، شروط النكاح، شروط الحج، شروط البيع. طيب مين يعطيني مثال على تبويب في الشروط الجعلية؟ الشروط في النكاح، الشروط في البيع، الشروط في الحج. هو في حاجة اسمها شروط في الحج؟ مش النبي قال أهلي واشترطي؟ يبقى آيات نظام إن إيه؟ ما حل حيث حبسها الله، يبقى تخرج من الحج بغير ايه؟ بغير فداء. نرجع. يقول المصنف رحمه الله تعالى والشرط هنا يعني في هذا الباب يعني الشرط الجعلي إلزام أحد المتعاقدين إما البائع وإما المشتري الآخر، يبقى بيلزم الآخر بسبب العقد، يبقى بيلزمه بسبب الايه؟ العقد. ما له فيه منفعة يبقى بيلزمه بشيء هو له فيه ايه؟ منفعة. انتبه يقول لك ايه؟ قال ومحل المعتبر منها، ومحل المعتبر منها، محل المعتبر من ايه؟ من الشروط الجعلية، صلب العقد. يبقى المعتبر منها يكون فين؟ في صلب العقد. طب لو كان قبل العقد غير معتبر في الكلام العام، يعني لو اتفق قريب من سنة وبعدين جه النهارده يكون العقد، من اسبوع وبعدين جه يكون العقد، نقول ايه؟ غير معتبر، الا اذا كان قريب من العقد بحيث يذكر ويستصحب حكما هنقول معتبر. قال وهي ضربان. ضربان يعني صنفين، صحيح وفاسد. ضربان يعني ايه؟ قسمين، صحيح وفاسد. هنا المصنف سيذكر لك تقسيما بديعا، هيقول لك الصحيح ده ثلاث انواع، يبقى الشرط الصحيح ده كم نوع؟ ثلاثه انواع. النوع الاول قال شرط مقتضى البيع، زي هيقول له انا هبيعك نقد، يعني التقابض سيحدث في مجلس العقد، لان احنا عندنا انواع البيع الصحيحه كم نوع؟ ثلاث مش كده؟ بيع ماجل اللي هو التنسمين النقد، وبيع آجل هيأخذ السلعة ويؤجل الثمن، وبيع سلم هيأخذ الثمن ويؤجل السلعة. هو جاء وقال لا، البيع نقد ده ايه؟ ده من مقتضى البيع. او يقول البيع آجل لكن هتدفع للثمن في يوم كذا، ده اسمه حلول الايه؟ الثمن. ده من مقتضى العقد. يقول كل الشروط التي من مقتضى العقد هي شروط صحيحة. ماشي؟ النوع الثاني من انواع الشروط الصحيحة ما كان فيه مصلحة العقد. هيكون فيه ايه؟ مصلحة العقد. زي يقول له هنبيع ونشتري، يقول له اه، يقول له طيب ايتني بشهود. طيب البيع سيتم اجلا، يقول له نعم، يقول اعطني رهنا، جيب لي ضامن او كفيل. خلاص؟ يبقى ده النوع الثاني. النوع الثالث ما كان فيه منفعة لأحد المتعاقدين. اللي فيه منفعة لأحد المتعاقدين ده اللي هيكون فيه الصحيح والفاسد. يبقى كم نوع الآن؟ ثلاثة هم: مقتضى العقد، في مصلحة العقد، في منفعة لإيه؟ لأحد المتعاقدين. ده الإطار العام يا إخواني الذي سيضبط مسائل هذا الباب. لو حضرتك قرأت بعد ذلك مسائل هذا الباب هتنضبط معاك. ماشي؟ طيب هنقف عند هذا الحد، ذات الله خيرا وأصحابه إليكم.